kardeşine bir istihade ötesin. وأدخل فيه الاستعاذة من أمور منها فتنة المحيا والممات وفتنة وشر المسيح الدجال. والسؤال: ما مناسبة إدخال حديث أبي هريرة تحت التعوذ بالله من الكسر؟ سلام. نعم ما مناسبة ذلك؟ ذكرنا أن من فتنة المحيا والممات للكسل، وهكذا من عذاب القبر ومن شر المسيح، يعني للكسل في ذلك مرحلة، من حيث أن الإنسان إذا كسل عن طاعة الله فتن في دينه وأصيبت مقاتله، فيصير قد وقع في فتنة حياته، فتنة في حياته. فالكسل تتفرع منه مضار كثيرة وفتن كثيرة. قال رحمه الله: باب من لم يسأل الله يغضب عليه. من ضمن الأدعية والتعوذات أدخل فيه أيضا هذا الباب، أن من لم يدعو الله أن الله يغضب عليه. هذا الحديث الذي سنقرأه حديث ضعيف، وإن كان هو بالصحيح لكنه لعله بمواضع أخرى. السند الذي عندنا سيمر بنا بعده. إنما الشاهد أن عدم دعاء الله عز وجل مغضب لله، والله لا يرضى.
مارجين الريموت.
والله لا يرضى لعبده أن يترك دعاءه، فإنه أمر بذلك وهي عبادة، وترك تلك العبادة يغضب الله. ودعاء الله واجب. قال الله: قال ربكم ادعوني، ورتب على ذلك الإجابة. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماها عبادة، قال: سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء هو العبادة، وعبادة الله واجبة. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وهذه أوامر. فترك هذه الأوامر يوقع الإنسان في ترك مأمورات لله سبحانه وتعالى، ومن ارتكب محرما أو ترك مأمورا ترك واجبا أثم. والله يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وسواء كان هذا الكفر الأكبر أو كان الكفر الأصغر، فإنه لا يرضى الله عز وجل بذلك على تفاوت أحوالها. فإذا هذا الباب صحيح: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب على العبد إن لم يسأله، لأنه ترك ما أمر به، ولأنه أيضا فقير إلى ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وعدم سؤال الله إظهار الاستغناء، ومن استغنى عن ربه هلك، كما في عقيدة الطحاوية حقيقة قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين هلك، وصار من أهل الحي، صار من أهل العلم هلك. ومخالف لهدي الأنبياء، ومخالفة هدي الأنبياء من عظائم الأمور، فإن الأنبياء جميعا ذروة في دعاء الله، ذكرنا هذه النماذج بيانا لهذا الباب أنه تبويب صحيح من لم يسأل الله يغضب عليه. والحديث الذي يليه أيضا مذكور في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. طيب، هل لهذا تحديد أنه متى يغضب رب العالمين ويكون قد وقع الإنسان في محظور وفي مغضب لله إن لم يدعو؟ لا شك أن الصلاة هي الدعاء، الصلاة تتضمن الدعاء، فإن ترك الدعاء أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فيه بالدعاء، وهكذا عند التشهد الاستعاذة من الدعاء، وترك ذلك الدعاء يخل بالصلاة كما قال ابن مهدي، أو كما في صحيح مسلم قال أمرته أن يرجع فيستعيذ ويتشهد ويتعود بالله ويذكر هذا، يتعود أيضا بما ذكر ذلك هذا بجهنم ثم يسلم يعيد. وفي مواضع، والحاصل أن عموم المسألة هو حكمها هذا. أما تفاصيل المسألة متى يغضب عليه إذا استغنى عن ربه، إذا لم يدعه بدعاء قد أوجبه الله عليه، إذا لم يكن له لجوء وضراعة وعنده غفلة، غفل عن ربه وعن ذكر الله عز وجل، وهكذا. عدم دعاء الله يفوت عليك معية الله الخاصة. ففي الحديث الصحيح، في الصحيح جاء عن أنس خارج الصحيح عن أبي هريرة أيضا، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وإن لم يكن الله معك فمن سيكون معك؟ توكل إلى نفسك. هذا نموذج لما ذكرنا من الحديث أنه، أو لما ذكرنا أنه إن لم يسأل الله يغضب عليه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد إمام، قال حدثنا مروان بن معاوية وهو كذلك، قال حدثنا أبو المليح مترجم من هنا، قال هو ثقة، قال حدثنا أبو صالح، قال هو الفوزي ضعيف، أبو صالح هو الفوزي ضعيف هو علة هذا الحديث، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. إذن فما كل حديث ضعف سنده يكون ضعيفا من جميع جهاته وجوانبه، فإن هذا الحديث يندرج تحت الأصول التي أشرنا إليها آنفا، وما وهو أيضا بعد، ويراجع كذلك إذا متابعات هذا الرجل أو كذلك أيضا الشواهد له مما أشرنا إليها آنفا. فالحديث وإن كان من طريق صالح أبي صالح هذا الخوزي، لكنه صحيح لما تقدم بيانه، الأصول التي أشرنا إليها آنفا، ضعيف بهذا السند صحيح بأصوله. والله عز وجل يقول: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبن، قال: واسألوا الله من فضله. هذا أمر. وهنا عن ابن مسعود: سألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل، وهذا مذكور في جامع الترمذي، قال: فمن لم يسأل الله يغضبه فيغضب عليه. قال الشارح: فيه دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات، ما هو واجب فقط بل من أهم الواجبات وأعظم المفروضات، واجب عظيم وفرض عظيم، من أهم الواجبات وأعظم المفروضات، لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه. انتهى من تحفة الأحورين، شرح سنة الترمذي. تجنب ما يغضب الله، لا خلاف في وجوب تجنب ما يغضب الله. وذكر ابن القيم فيما يتعلق بالتمتع وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحلوا من إحرامهم فلم يفعلوا غاضبا. قال: ونحن نشهد الله علينا أننا إن أهللنا للحج أو قال بغير عمرة أنه يجب علينا أن نهل بعمرة تفاديا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمرة متمتع بها للحج. وهذا قوله من حيث الوجوب، لكن شاهدنا أن الإنسان يجب عليه أن يتفادى غضب الله. وكل وعيد أو أمر توعد عليه باللعنة أو الغضب أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. كل أمر على هذا فهو من كبائر الذنوب. لهذا قال الشارح ما سمعت نقله عن صاحب تحفة الأحواري. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم إسماعيل بن أبي المليح عن أبي صالح الخوزي ما حاله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأله فيسأل الله يغضب عليه. صلى الله العافية. والكفار كانوا ما يسألون الله ولا يدعون، فإذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، قال الله: فلما نجيهم من البر إذا هم يشركون يتركون عبادة الله بها. عند الضراء يدعون ربهم، وعند السراء لا يدعون ولا يعبدون. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز وابن صهيب عن انس عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، اي يسال الله ويعزم في المساله حتى يكون دعاءهم محبوبا الى الله عز وجل مجابا. ولا يقول ان احدكم ان شئت فاعطني فانه لا مستكره له. وقد تقدم أي أنها أن الله عز وجل لا يجزه شيء، وأن قوله لا إن شئت يدل على الاستغناء، كان مستغني، إن شئت أعطني وإن شئت لم تعطني، بل ألح على ربك. دعاء الفقير الملح على الله بذلك بدون أن تظهر الاستغناء أو تعلق الأمر بمشيئة الله، طلب بمشيئة الله سبحانه. وهذا كالتكرار لا موضع له هنا، فإن الله لا يجيب إلا بما شاء إجابة، فيكون كالمكرر قولك إن شئت. فلما كان فيه اقترن به هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول إن شئت في الدعاء، بل يعزم المسألة ويعظم الرغبة. وصار هذا التعليق من موانع الدعاء: إن شئت فأعطني يا رب، اللهم ارزقني إن شئت. الله غني، ما هو فقير إلى أن يرزقك، لكن أنت الفقير إلى ربك، فهو ليس بحاجة إليك. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، رواية عن أبيه ورواية عن هشام لا بأس بها، جيدة وأحسن منها رواية عن هشام. عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان هو بن عفان رضي الله عنه ذو النورين الذي كانت تستحي منه الملائكة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، وكان أصابه ظرف في الفالج، طرف في الفالج، فجعل ينظر إليه ففطن له فقال إن الحديث كما حدثت، ولكن لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. إن الحديث كما حدثتك في خلاف حتى من ذكر في الحديث المعلة ضار شيخنا رحمه الله، ولكن هو في من ضمن الأذكار يذكر قال يجوز صرفه ومنعه، والأشهر الصرف لم يضره أي يصرف عنه أو يمنع عنه، إن قال ذلك إما أن يكون يمنعه الله، يمنع هذا الضر عنه أو الشيء الذي سيصيبه، أو إذا نزل صرفه الله عنه، وهو بمعنى أنه عزل ذلك الشخص عن الشر. قال عمرو بن شعيب ما رأيت أعلم بحديث ولا فقه منه، يعني أبا من عثمان يجوز صرفه ومنعه، ونحن تكلمنا على الموضوع الآخر لدليل آخر لمعنى آخر.